صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، النساء في الدور الثاني، المطلوب الهدوء والسكينة. قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، الآية. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت، فأتاها إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعني أو لأجعلن لكم قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت، فأتاهما فقال مثل قوله: فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله عز وجل: جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا قال: أشفقا ألا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. في هذا الباب شبه بالأبواب السابقة التي فيها وجوب شكر الله تعالى على النعمة، وأن عدم الشكر على النعمة ينافي كمال التوحيد الواجب. عدم شكر الله على نعمه ينافي كمال التوحيد الواجب كما تقدم معنا. في هذا الباب بيان وجوب شكر الله تعالى على نعمة الولد، وأن الله إذا أعطى أحداً ولداً فيجب عليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى. ومما ينافي الشكر الشرك بالله تعالى في هذه النعمة. قد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الإنسان قد يقع في الشرك مقابل هذه النعمة، وذلك أن الشرك في الولد أو جعل الشرك لله تعالى في الولد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يعتقد أن الولد ليس من الله، بل هو هبة وتفضل من الولي أو من السيد كما يزعم ذلك المشركون، فهذا الشرك أكبر، وهو شرك في الربوبية. هذا شرك في الربوبية. القسم الثاني أن يضيف سلامة المولود، إذا خرج المولود سليما حيا معافى يضيف هذه السلامة والنعمة التي في المولود إلى الطبيب أو الطبيبة، وهما يسمى بالقابلة، وهي المرأة التي تقوم بتوليد المرأة تسمى بالقابلة. فيقول: كان الطبيب جيدا أو كانت الطبيبة ذات خبرة، فلهذا خرج الولد سليما. فهذا شرك أصغر، كما تقدم معنا أن إضافة النعمة إلى السبب إذا كان السبب صحيحا فهذا الشرك أصغر، على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى، مثل قول الرجل: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، وقوله: لولا الكلب في الدار لأتى اللصوص، يضيف النعمة إلى سبب صحيح. كذلك من يضيف سلامة الولد إلى الطبيب وإلى خبرته ومعرفته أو إلى القابلة فهذا شرك أصغر، لأنه من إضافة السبب إلى المسبب مع الغفلة عن المسبب سبحانه وتعالى. القسم الثالث أن يكون أن يقدم محبة هذا الولد على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا معصية، هذا من المعاصي. قد جعل الله عز وجل الأولاد فتنة لآبائهم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة أي ابتلاء، هل تقدمون طاعة الله على مرادهم أم يكون الأمر بالعكس؟ نعم. قال الشيخ باب قول الله تعالى، نعم قبل هذا قال ابن حزم وهو علي بن أحمد بن حزم أبو محمد الأندلسي المشهور، قال اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. اتفق العلماء على أنه لا يجوز التعبيد لغير الله، كأن يسمي ولده عبد عمرو، عبد الكعبة، عبد الحسين وما أشبه ذلك، عبد النبي، هذا باتفاق العلماء لا يجوز إلا عبد المطلب فاختلفوا فيه. وليس المعنى أن التعبيد بعبد المطلب يجوز، وإنما الاستثناء للإجماع، يعني أجمع العلماء على تعبيد كل اسم لغير الله إلا عبد المطلب فاختلفوا فيه، والصحيح أيضا أنه لا يجوز التعبيد بعبد المطلب، ذلك لأن المطلب ليس من أسماء الله فلا يجوز التعبيد به. ومن ذهب إلى الجواز استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب كما في صحيح البخاري، فقالوا لو كان لا يجوز لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب. والجواب عن هذا أن يقال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب ليس من باب الإقرار والرضا أو التسمية، ولكن من باب الإخبار، فقد اشتهرت هذه الأسرة بهذا اللقب آل عبد المطلب أو بنو عبد المطلب، فليس المراد من ذلك التسمية أو الإقرار على هذه التسمية، ولكن من باب الإخبار عن اسم صار مشهورا. فالصحيح أنه لا يجوز التعبيد لا بعبد المطلب ولا بغيره. أما الآية وهي قوله سبحانه فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، قبل هذا التعبيد لغير الله عز وجل قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، إذا سمى الرجل ابنه عبد الحسين أو عبد النبي أو ما أشبه ذلك، فإذا كان يعتقد أن هذا الولد عبد لهذا المخلوق وهذا المخلوق معبود له فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر إذا أراد من ابنه أن يكون عبدا يتقرب إلى هذا المخلوق كما يتقرب إلى الله فهذا شرك أكبر. وأما إذا كان مجرد الاسم ومحبة لهذا الاسم فهذا من قبيل شرك الألفاظ، شرك أصغر، من قبيل شرك الألفاظ. أما هذه الآية فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فذكر المؤلف رحمه الله أثر ابن عباس أن هذه الآية المراد بها آدم وحواء عليهما السلام، وأن ضمير التثنية يعود إلى الأبوين الكريمين عليهما الصلاة والسلام. سيأتي أن هذا التفسير باطل، فلما آتاهما صالحا يعني ولدا صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. ذكر المؤلف هذا الأثر عن ابن عباس قال لما تغشاها آدم أي جامعها حملت، فأتاها إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. هذا مما يدل على أن هذا الأثر منكر في سنده وفي معناه، أما في السند فليس له سند يصح، حتى قال ابن حزم رحمه الله هذه القصة خرافة مكذوبة. هذه القصة قال خرافة مكذوبة وليس لها سند يصح. أيضا ما في هذه القصة من النكارة في متنها، فإن إبليس لو جاء إليهما وقال أنا صاحبكما، يعني إبليس الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل، يعني أن إبليس ليس هذا أسلوبه أن يأتي بهذا الأسلوب والتخويف والتهديد. ولو فرضنا صحة ذلك فأطاعه آدم وحواء لما خوفهما أن يجعل له قرني أيل، يعني وعل، معروف الحيوانات المتوحشة. فيعني هذا أن الأبوين خافا من إبليس خوفا كخوفهم من الله أو أشد، يكون هذا الشرك أكبر، وهذا لا يجوز ولا يمكن أن يقع من آدم، فهو نبي معصوم من الشرك الأكبر. نعم، فهذا ما يدل على نكارة هذه القصة. قال فيخرج من بطنك فيشقه القرن، معروف قرن الأيل يعني الوعل، ولا أفعلن يخوفهما. ثم قال لهما سمياه عبد الحارث. قيل إن الحارث مراد به اسم إبليس، وهذا القول باطل، فليس له اعتماد إلا على هذا، واسم الحارث كانت من أسماء المحبوبة عند الصحابة رضي الله عنهم، فلو كان هذا الاسم منكرا لأنكره الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فأبيا أن يطيعا فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعا فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد، يعني خافا أن يخرج ميتا كالمرتين السابقتين، فسمياه عبد الحارث، يعني طاعة للشيطان وتعبيدا لاسم الحارث وهو ليس من أسماء الله. قال فذلك قوله عز وجل جعل له شركاء فيما آتاهما. هذه القصة لا تصح أولا من جهة سندها، وثانيا ما فيها من النكارة. أيضا يقال من عادة القرآن والسنة أن الله إذا ذكر ذنب نبي يذكر توبته منه، كما تقدم معنا أمثلة لهذا، كما أخبر الله عن موسى لما قتل نفسا قال نعم، فذكر الله تعالى أنه تاب إلى الله فغفر الله له، قال ربي إني قتلت منهم نفسا فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وكذلك أيضا أكل آدم من الشجرة لما عصى ربه بهذا قال الله سبحانه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وهكذا سائر ما أخبر الله عن الأنبياء أن الله إذا ذكر ذنب نبي يذكر توبته منه. وهنا لو كان صحيحا لوجب ذكر توبة آدم عليه السلام من هذا، فإن كان لا يتوب فهذا لا يليق بهذا النبي الكريم، ولا يمكن أن يقع في ذنب ويصر عليه، بل إنهم لا يقرون على معصية الله سبحانه. أيضا لو كان هذا صحيحا عن آدم، فإن آدم يوم القيامة لما يأتي الناس إليه يطلبون منه الشفاعة، يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول آدم ماذا؟ إني عصيت ربي فأكلت من الشجرة. فلو كان هذا صحيحا التعبير بعبد الحارث حصل منه لكان هذا الذنب أعظم من أكل الشجرة، ولا قال إني وقعت في الشرك وعبدت غير الله عز وجل. فذلك من الأدلة التي استدل بها العلماء على بطلان هذه القصة. أيضا ما تقدم في قوله لأجعلن له قرني أيل، فلو أن آدم وحواء صدق إبليس فيما قال لكان هذا من الشرك الأكبر، شرك في الربوبية، فإن آدم لا يستطيع أن يجعل للجنين وهو في بطن أمه أيل، هذا خلق الله عز وجل، فإن اعتقد هذا كان شركا أكبر مخرج من الملة، وهذا معصوم منه آدم عليه السلام لأنه نبي كريم. فهذا وغيره من الأدلة التي ذكرها العلماء مما يدل على بطلان هذه القصة. فإن قال قائل فما هو القول الصحيح إذن في تفسير هذه الآية؟ فالجواب القول الصحيح ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، وهو ما سيأتي الإشارة إليه من كلام المؤلف رحمه الله. قال: وله بسند صحيح أن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا قال أشفقا ألا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. ما جاء عن الحسن الثابت، عن الحسن رحمه الله تعالى الحسن البصري، أنه قال: إن هذه الآية في اليهود والنصارى والمشركين، رزقهم الله تعالى أولادا فنسبوهم إلى غير الله، هودوا ونصروا وأمروهم بالشرك في عبادة الله عز وجل. قال ابن كثير رحمه الله تعالى لما ذكر كلام الحسن هذا، قال: وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن أنه فسر الآية بذلك، وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية، إلى أن قال: وأما نحن فعلى مذهب الحسن في هذه الآية والله أعلم، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته. انتهى من تفسيره عند هذه الآية. وهذا القول هو الصحيح، وهو المعتمد عند كثير من علمائنا رحمهم الله تعالى. وأما ضمير التثنية فالمراد بذلك عوده إلى الأبوين، المراد بذلك الجنس، لا أبوان يعني معينان، المراد بذلك الجنس، يعني إذا أشرك الأبوان في ولديهما بغير الله عز وجل. وفي هذا الباب وجوب شكر الله على نعمة الولد ونسبة هذه النعمة إلى الله عز وجل وحده. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. قوله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. تقدم معنا باب من أبواب الأسماء والصفات في كتاب التوحيد. ما اسم ذلك الباب؟ ها؟ باب من جحد شيئا من أسماء الله تعالى. وذكرنا أن مناسبة ذلك الباب في كتاب التوحيد أمران. الأمر الأول ما هو؟ أن توحيد الأسماء والصفات دليل على توحيد الإلوهية. والأمر الثاني أن أحد أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، فجعل المؤلف توحيد الإلوهية غالباً على في كتاب التوحيد، وذكر بعض الأنواع الأخرى كهذا الباب في الأسماء والصفات. وأما هذا الباب وهو قوله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه قرة العيون، قال: أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة، يعني بهذا الباب، أراد الرد على من يتوسل بذوات الأموات، وأن المشروع هو التوسل بالأسماء والصفات والأعمال الصالحة. انظر في قول الشيخ في الآية التي أوردها: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله إن الشيخ المؤلف أراد بهذا الباء التبويب أنه لا يتوسل إلا بأسماء الله وصفاته وبالأعمال الصالحة، وأنه لا يجوز التوسل بذوات الأموات وذوات الصالحين. والشاهد من الآية واضح من التبويب: فادعوه بها، يعني بأسمائه. ولله الأسماء الحسنى، أسماء الله كلها حسنى، ومعنى حسنى أنها متضمنة لصفات، فكل اسم من أسماء الله يدل على صفة كمال. ولهذا كما تقدم معنا استدل العلماء على أن الدهر ليس من أسماء الله. من أدلة على ذلك أنه اسم جامد لا يتضمن صفة، وأسماء الله كلها حسنى تدل على صفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فادعوه بها، يعني ادعوا الله بهذه الأسماء الحسنى. وذروا الذين، أي اتركوهم واحذروهم، الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الإلحاد في أسماء الله، أصل الإلحاد في اللغة بمعنى الميل عن الشيء، ألحد يعني مال. فالإلحاد في أسماء الله الميل بها عما يجب فيها. الإلحاد في أسماء الله معناه الميل بها عما يجب فيها، وينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن ينكر أسماء الله أو شيئا منها، أن ينكر ما ثبت من أسماء الله أو شيئا منها. وأيضا من الإلحاد في أسماء الله أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، كما يسميه النصارى بالأب، ويسميه الفلاسفة بالعلة الفاعلة، أي السبب في وجود الخلق. نعم. ومن الإلحاد في أسماء الله أيضا أن يجعلها دالة ومشابهة لأسماء المخلوقين. ومن ذلك أيضا أن يشتق منها أسماء للأصنام، وهذا ما ذكره ابن عباس، سموا اللات من الإله، هذا من الإلحاد في أسماء الله، أن يشتق للمعبودات أسماء من أسماء الله، فاشتقوا من الله أو من الإله اللات، والعزة من العزيز، ومناه من اسم الله المنان. قال الشيخ: ذكر ابن عباس، ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا الإلات اللات من الإله والعزة من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، أي يسمون الله بما لم يسمي به نفسه. سمعت هذان نوعان ذكرهما المؤلف عن ابن عباس وعن الأعمش، وثلاثة سمعت ذكرها. إذن المراد من هذا الباب، أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أن أنه لا يتوسل إلى الله إلا بما هو مشروع، وهو التوسل بأسماء الله وصفاته وبالأعمال الصالحة وبدعاء الرجل الصالح. والتوسل يقسمه العلماء إلى قسمين: توسل مشروع وتوسل ممنوع. التوسل المشروع هو ثلاثة أقسام، هو ثلاثة أقسام كما سمعت. القسم الأول أن يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، كأن يقول: اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، فتوسل إلى الله باسميه الغفور الرحيم في طلب ماذا؟ في طلب المغفرة. اللهم ارزقني إنك أنت الرزاق الكريم، وهكذا. القسم الثاني أن يتوسل بعمله الصالح، أن يتوسل الشخص إلى الله بعمله هو، بعمله الصالح. من أمثلة ذلك في القرآن قول الله سبحانه: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. طلبوا من الله أن يكتبهم مع الشاهدين، وتوسلوا بأعمالهم، وهي إيش؟ آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وقوله سبحانه: ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنا، ربنا أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. توسلوا إلى الله بماذا؟ بإيمانهم، أنهم استجابوا لله ولمن يدعوهم إلى الله فآمنوا واتبعوا الرسول، فتوسلوا إلى الله بذلك، أي بعملهم الصالح، في أن يغفر الله لهم، فهذا توسل بالأعمال الصالحة. ومن ذلك أيضا حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار ف فدخلوه فانحدرت صخرة سدت عليهم طريق الغار، كل واحد منهم توسل إلى الله بعمله الصالح. حديث مشهور، حديث ابن عمر، أحدهم توسل إلى الله تعالى ببره بوالديه، قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. والثاني توسل إلى الله بماذا؟ بعفته عن الحرام وامتناعه عن الزنا، قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. والثالث توسل إلى الله بماذا؟ بأمانته مع عماله، فقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فهذا توسل بالعمل الصالح، بعمل الإنسان نفسه لا بعمل الغير. القسم الثالث من أقسام التوسل المشروع أن يتوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر، يقول: يا فلان ادعو الله لي. وهذا فلان رجل صالح موجود عنده يسمعه، فهذا جائز، هذا جائز كما هو معلوم في أدلة كثيرة، منها مما تقدم معنا في بعض الدروس، من يذكر؟ ها، حديث ابن عباس وفيه، نعم، نعم، طلب الدعاء العباس، قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بعم نبينا فتسقينا، وإننا اليوم نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قوله: كنا نتوسل إليك بنبينا، ما المراد؟ هل المراد بذاته؟ باتفاق العلماء المراد بدعاء نبينا. والدليل على هذا، على هذا التأويل، الدليل عليه فعل الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا إذا أجدبوا: يا رسول الله ادعو الله يغيثنا، كما في حديث أنس لما كان يصلي يخطب الجمعة دخل أعرابي فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله يغيثنا، فرفع يديه إلى السماء فقال: اللهم أغثنا. توسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام لما كان حيا حاضرا عندهم، أما بعد موته فلجأوا إلى العباس حي لأنه أقرب نسبا من الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنا نتوسل إليك اليوم بعم نبينا، أي بدعائه، بدليل قول عمر: قم يا عباس ادعو لنا. لو كان المراد التوسل بالذوات ما احتاجوا أن يخرجوا إلى الصحراء وأن يقولوا: يا عباس ادعو لنا. فهذا المراد بذلك التوسل بدعاء الرجل الحاضر. القسم الثاني من أقسام التوسل: التوسل الممنوع. التوسل الممنوع، وهو ينقسم إلى إما أن يكون شركا أكبر أو شركا أصغر أو ما يسمى ببدعة. الشرك الأكبر أن يدعو الصالحين، أن يدعوه من دون الله، وتسمية هذا توسل تسمية اصطلاحية حادثة لم يعرفها السلف، إنما هذا أحدثه المشركون المتأخرون، فسموا دعاء الأموات توسلا بهم، سموا دعاء الأموات توسلا وتشفعا بهم، فهذا شرك أكبر. القسم الثاني أن يجعلهم سبب في إجابة الدعاء، يعتقد أن ذكرهم سبب في إجابة الدعاء، كأن يقول: اللهم إنا نسألك بذات السيد الفلاني أو بجاه السيد الفلاني أن ترزقنا. لماذا تقولون هذا؟ قالوا: لأن ذكر الجاه في الدعاء سبب لإجابة الدعاء، هذا شرك أصغر. لماذا هو شرك أصغر؟ لأنه اتخذ ما ليس بسبب سببا، لم يثبت في الشرع أن من أسباب إجابة الدعاء التوسل بذوات الصالحين، فهذا شرك أصغر. مع التنبيه إلى أمر مهم نبه عليه بعض العلماء المتأخرين، قال: إن المشركين المتأخرين إذا ذكروا التوسل بذوات الصالحين أو بجاه الرجل الصالح فلا يريدون بذلك إلا التوسل الذي هو فلا يطلقون ذلك إلا إذا كان أحدهم يعتقد أن لهذا الولي تأثير في التشفع عند الله أو ما أشبه ذلك. يعني إذا أطلق هذا المتأخرون يريدون به ما كان من الشرك الأكبر. نعم، قال الشيخ رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. نعم، هذا بدعي، هو شرك، بدعي من جهة التسمية فقط، من جهة المعنى هو بدعة، ومن جهة التسمية يسمونه التوسل، لأن السلف ما كانوا يطلقون التوسل إلا التوسل بدعاء الرجل الحاضر أو التوسل بما هو مشروع، بما هو مشروع. وأما تسمية هذا توسل فهو مما أحدثه المتأخرون. قال الشيخ رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. مناسبة هذا الباب للتوحيد أن صفات الله عز وجل كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى. فإذا قال أحد السلام على الله يعني يدعو بالسلامة لله أو لأسمائه وصفاته، وهذا يوهم أن في أسماء الله وصفاته أن فيها نقصاً تحتاج إلى سلامة، يوهم هذا أن في أسماء الله وصفاته نقصاً تحتاج إلى دعاء لها بالسلامة، وهذا باطل. فليس في أسماء الله نقص، من باب أولى ليس في ذات الله نقص حتى يدعى له بالسلامة. كيف وهو عز وجل هو الذي يسلم عباده ويحفظهم من الشرور إلى آخره؟ فهذا من سوء الأدب مع الله عز وجل، ويوهم هذا المعنى الفاسد. فلهذا جاء النهي عن أن يقال السلام على الله. قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. فإن الله هو السلام، من أسمائه سبحانه السلام. واختلف العلماء في معنى اسم الله السلام، لكن اختلاف لفظي. منهم من قال: السلام هو السالم من النقص والعيوب، فهو كامل في ذاته وفي أسمائه وصفاته عز وجل. وقال بعضهم: هو الذي يسلم على عباده إذا كانوا في الجنة، سلام قولا من رب رحيم. وقيل: السلام هو الذي يسلم عباده من الشرور والمصائب. قال ابن القيم رحمه الله والشيخ السعدي: كل هذه المعاني الثلاثة صحيحة، فالله عز وجل هو السلام بما يشمل هذه المعاني الثلاثة. سلام في ذاته عز وجل سالم من جميع النقائص، فهو كامل في ذاته وفي أسمائه وصفاته، ويسلم على عباده يوم القيامة، ويسلم عباده من الشرور والمصائب. قال الشيخ رحمه الله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ولمسلم: فإن الله وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. قول اللهم اغفر لي إن شئت يعلق السؤال والطلب بالمشيئة، هذا منهي عنه كما في هذا الحديث: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن إيش؟ ليعزم المسألة، أي لا يستثني، ولكن ليقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني. نعم، وذلك لأن قوله اللهم اغفر لي إن شئت هذا فيه معان فاسدة. من ذلك أن قوله اللهم اغفر لي إن شئت كأنه يشعر أن الله عز وجل أن هنالك من يستطيع أن يمنع الله، فيقول اللهم اغفر لي إن شئت، أي إن قدرت يا رب فاغفر لي. هذا معنى فاسد لا يليق بالله عز وجل. وأيضا يشعر استغناء الإنسان عن طلب المغفرة من الله، فكأنه يقول إن شئت يا ربي فاغفر لي وإن شئت فلا تغفر لي، فيوهم ماذا؟ الاستغناء عن مغفرة الله سبحانه وتعالى. أيضا يشعر هذا أن المغفرة عظيمة على الله. نعم، وهذا يدخل في معنى الأول، فلهذا جاء الأمر بطلب ماذا؟ بالطلب من غير استثناء. قال ليعزم المسألة، ليعزم في الطلب وليصدق في السؤال، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، ولا يقول إن شئت. ثم إن قوله إن شئت يضعف السؤال، إذا شاء الله أن يغفر له أو أن يرحمه لا يحتاج إلى دعاء إذن، اللهم اغفر لي إن شئت. لا شك أن كل مسلم تحت مشيئة الله، قد يغفر الله له وقد يعذبه أدام أنه مسلم. فقوله إن شئت هذا يضعف السؤال، يضعف السؤال والطلب. فيجب على المسلم إذا دعا الله في شيء أن ألا يستثني وأن يعزم المسألة. قال في رواية مسلم وليعظم الرغبة، أي السؤال والطمع فيما عند الله سبحانه، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وفي الرواية الأولى قال فإن الله لا مكره له، أي لا أحد يستطيع أن يكره الله على أن يفعل أو أن لا يفعل، فلماذا تقول إن شئت؟ نعم. وقوله فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، المعنى أنه ليس شيء عظيما على الله، كل شيء هين سهل عليه سبحانه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن ليعزم المسألة وليصدق في الطلب. ولهذا لم يرد في شيء من الأحاديث الاستثناء في الدعاء. وأما ما ورد في زيارة المريض أنه يستحب للزائر أن يقول للمريض لا بأس طهور إن شاء الله، إن شاء الله. قال العلماء الجواب عن هذا يكون بأحد أمرين. الأمر الأول أن هذا من باب الخبر وليس من باب الدعاء، والمعنى أنه يقول إن هذه الحمى أو المرض الذي أصابك إن هذا مطهر لك من الذنوب إن شاء الله، أي إن شاء الله أن يطهرك طهرك منها. فهو ما أراد الدعاء ولكن أراد الإخبار، والإنسان في الأخبار في مثل هذا المقام لا يجوز له أن يجزم، لأنه لا يعلم الغيب، هل الله عز وجل سيطهره من الذنوب بهذا المرض أم لا. فإن كان خبرا فيستثني ويقول طهور إن شاء الله. وقال بعضهم إن هذا مستثنى في الدعاء للمريض بهذا، ولكن هذا القول ضعيف، والصحيح المعتمد هو الجواب الأول، أن المعنى أن هذا قول طهور إن شاء الله هو إخبار وليس بدعاء، وفي الإخبار يجوز الاستثناء. أما في الأمور الدنيوية، إذا كان الإنسان مترددا في أمر دنيوي هل فيه خير أو ليس فيه خير، لا يعلم ما الخير له، فهنا يجوز أن يعلق الدعاء بمشيئة الله أو بما هو خير له. من ذلك ما جاء في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فذلك لأن الإنسان لا يدري هل الخير له أن يطول عمره، أم الخير له أن يموت لأنه لو طال عمره قد ينحرف والعياذ بالله، فيدعو بهذا الدعاء لأن هذا مستقبل مجهول، يعلق الأمر إلى ما يختاره الله سبحانه وتعالى. وأيضا من ذلك دعاء الاستخارة، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني، نعم، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي، ثم قال وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي، ذلك لأن هذا لا يدري أهو خير له أم لا. أما ما كانت مصلحته معلومة كطلب المغفرة والرحمة والرزق ودخول الجنة والنجاة من النار والثبات على الدين وما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز أن يستثني فيه، ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. على هذا، ما هي مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد من جهتين، من جهة الربوبية ومن جهة الإلوهية. من جهة الربوبية أن يعلم المسلم أن الله لا مكره له، وأن الله إذا أراد شيئا فلا راد لقضائه. فهذا الدعاء اللهم اغفر لي إن شئت كأنه يوهم أن هنالك ما هو صعب على الله، هذا باطل، فإن الله لا مكره له. ومن جهة الإلوهية أنه ينبغي للمسلم أن يلح على الله في السؤال والدعاء، وأن يصدق في الطلب، وأن يعزم المسألة، فهذا من معاني الإلوهية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. باب لا يقول عبدي وأمتي، لأن قول الشخص السيد لمن يملكه من العبيد والإماء عبدي، هذا يوهم ماذا؟ يوهم مشاركة الله في الربوبية، ففيه معنى فاسد يعود إلى السيد، ومعنى فاسد يعود إلى العبد نفسه. فإذا قال أنت عبدي، يوهم أن يجعل في نفس السيد تعاظم وتفاخر، فقد يطلب من العبد ما لا يجوز طلبه إلا من الله عز وجل. والثاني أن فيه معنى فاسد يتعلق بالعبد، أي فيجعل العبد يتذلل له كما يتذلل العبد لربه عز وجل، فلهذا نهي عن هذا، فلا يقول عبدي ولكن ليقول فتاي وفتاتي. واختلف العلماء هل هذا النهي للتحريم أم أن هذا من باب الكراهة والأدب. قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، ربك يعني سيدك، مراد ربك هنا سيدك. ومما جاء في القرآن في هذا المعنى قول يوسف عليه السلام لذلك العبد: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. ارجع إلى ربك يعني إلى سيدك، إلى سيدك. ويقال رب الإبل رب البيت، أي صاحبه، وليس المعنى، وليس المراد بالرب هنا الخالق الرازق المدبر، وإنما المراد بذلك إيش؟ صاحبه ومالكه. لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن من كمال التوحيد ترك الألفاظ الموهمة التي توهم نقصا وسوء أدب مع الله عز وجل. فلا يقول السيد لعبده عبدي، ولكن ليقل فتاي وفتاتي، من باب الأدب مع الله، من باب الأدب وليس من باب الوجوب، لأنه يجوز أن يسمى عبدا كما جاء تسميته بالسنة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة، فسماه عبدا، يعني أنه مملوكا لا يباع ويشترى، لا أنه عبد كتعبيد المخلوق لخالق عز وجل. فهذا من باب الأدب. قال الشيخ في المسائل المستنبطة من الباب، المسألة الخامسة، قال: التنبيه للمراد، أي المراد من الباب لكتاب التوحيد، وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، كما أنه يجب على المسلم أن يحقق التوحيد في الاعتقاد وفي الأعمال، كذلك في الألفاظ، وإن لم ينوي إلا معنى صحيحا، لكن إذا كان اللفظ موهما أو فيه أو ينافي كمال الأدب فينبغي تركه تحقيقا لكمال التوحيد. قال: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا، وفي بعض الروايات حتى تروا بضم التاء، حتى تروا أو تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة، وصححه أيضا الشيخ مقبل في الصحيح المسند. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الباب، قال الشيخ: باب لا يرد من سأل بالله. إذا سألك أحد بالله فلا ينبغي أن ترده، بل ينبغي أن تجيبه، وسبب ذلك تعظيما لمن سئل به وهو الله عز وجل. فمن تعظيم المسلم لربه عز وجل أنه إذا سئل بالله أن يجيب ويسمع. ثم إن هذا فيه تفصيل: لا يرد من سأل بالله. إن سأل بالله فيما هو مقدور له يستطيع فعله، فإنه يستحب له أن يجيبه ولا يجب، ولا يجب ذلك. وأما إذا كان ذلك فيما هو واجب أوجبه الله ثم أكده السائل بقوله: أسألك بالله، فإنه يجب عليه أن يجيبه. وأما إذا كان ذلك في محذور شرعي فلا يجوز أن يجيبه حتى ولو سأله بالله، حتى ولو سأل بالله. ومن سألك بالله تجيبه، هذا يسمى بإبرار المقسم، وهي من حقوق المسلم على أخيه المسلم، كما في حديث البراء بن عازب في الصحيحين قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، قال: وإبرار المقسم. يعني أن من أقسم عليك بالله أن تفعل شيء فإن من حقك عليه أن تجيبه. أسألك بالله أن تمشي معي إلى كذا، من حقك على أخيك المسلم، من حق أخيك المسلم عليك أن تجيبه إذا سألك بالله. لكن هل يجب عليك؟ لا يجب عند جمهور العلماء، ولكن يستحب ذلك ولا يجب. هو إذا نوى بذلك يمينا، إذا نوى بهذا السؤال اليمين، فإذا لم تجبه فعليه كفارة. فقال شخص: أسألك بالله أن تمشي معي إلى مكان كذا، وأراد اليمين لا مجرد اللغو، فإذا مشيت معه أبررت القسم لأنه أقسم، الباء القسم، وإذا لم تجبه فتلزمه كفارة يمين. والذي يهمنا في هذا الباب أن من تعظيم الموحد لله عز وجل أنه إذا سئل بالله على أن يفعل كذا أنه ينبغي له أن يجيب، وهذا من كمال التوحيد، لما سمعت أن ذلك ليس بواجب. قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه. من استعاذ بالله، أعوذ بالله من فلان، استعاذ من عدو أو من شخص يؤذيه، فأعيذوه فيما تقدرون عليه. استعاذ بالله وطلب منكم الإعانة فأعيذوه. ومن هذا المعنى أيضا قول إحدى النساء اللاتي تزوجهن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي عمرة بنت الجون، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عقد عليها وأراد أن يدخل بها، فقالت: أعوذ بالله منك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عذت بعظيم، الحقي بأهلك. ثم طلقها لأنها قالت أعوذ بالله منك. فمن استعاذ بالله فأعيدوه، ومن سأل بالله فأعطوه. إذا سألك أحد بالله فأعطه، وهذا كما سمعت عند الجمهور من باب الاستحباب، أسألك بالله أن تعطيني كذا، لأن الأصل لا يجب عليك أن تعطيه، لكن تلبية لسؤال، إجابة لسؤاله وطلبه وإبرارا لقسمه، يستحب أن تعطيه ذلك ولا يجب. ونعم، قوله فأعطوه هذا هو الشاهد، لأن من كمال التوحيد وتأثيره على العبد أنه إذا سئل بالله فإنه يجيب. ومن دعاكم فأجيبوه، من دعاكم مراد بذلك دعوة إلى الطعام فتجيبوه، وهذا حمل جمهور العلماء على دعوة الوليمة، على دعوة الوليمة أي وليمة الزواج. ومنه حديث أبي هريرة المشهور: حق المسلم على المسلم ست، إذا دعاك فأجبه. هذا اللفظ العام حمل جمهور العلماء على إجابة الوليمة، فإن إجابته إلى الوليمة واجب، وأما إجابته في غير الوليمة فليس بواجب بل هو مستحب. ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. معروفا نكرة في سياق الشرط يفيد العموم، أي معروف كان وأي نوع من أنواع الإحسان. من صنع إليكم معروفا بمال، بصدقة، بتعليم علم، بجاه، بخدمة في أمور من أمور الدنيا، في أي معروف كان فكافئوه. فيجب عليك أو فيستحب لك، نعم ولا يجب، فيستحب عليك مكافأة من أحسن إليك لترد الجميل الذي أحسن إليه، حتى لا يكون في قلب الإنسان منة، لا يشعر بالمنة على أحد إلا لله عز وجل، لا يكون لأحد عليه منة إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا أحسن إليك أحد بشيء يستحب لك أن تكافئه، أعطاك عطاء تعطيه مثله أو ما يقابله أو ما هو قريب منه، أحسن إليك بشيء تكافئه بما تستطيع. فإن لم تجد ما تكافئه، ليس عندك ما مثل ما أعطاك هذا الشخص، قال: فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ادعوا له بظهر الغيب حتى ترى أن هذا الدعاء الذي دعوته له يقابل هذا المعروف الذي أعطاك. وهذا يعني يرجح رواية تروا بضم التاء، لأن ضم التاء بمعنى تظن، أرى وأرى، أرى بالضم بمعنى أظن، وأرى بمعنى أعلم. فقوله حتى تروا، المراد بذلك غلبة الظن، أي بما يغلب على ظنك أن دعاءك يكون إيش؟ مكافئاً للإحسان الذي أعطاك، بما يغلب على ظنك أن هذا الدعاء مكافئ للإحسان الذي أعطاك. لأنه لا يستطيع أحد أن يجزم ويستيقن ويعلم يقيناً أن هذا الدعاء يساوي العطاء الذي أعطاك. فهذا يؤيد رواية حتى تروا أنكم قد كافأتموه. أحق الناس بالمكافأة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو السبب في معرفتنا بالله عز وجل وبالطريق الموصل إلى الله سبحانه، وهو السبب في نجاة المؤمن من عذاب الله ومن الشقاوة في الدنيا. فينبغي الاعتراف بفضله عليه الصلاة والسلام بكثرة الصلاة والسلام عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما أرشد ورغب في الصلاة والسلام عليه في أحاديث كثيرة، منها: صلوا علي فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ومن ذلك أيضا محبته بعد محبة الله عز وجل، محبته أعظم من محبة المال والنفس والولد والأهل. ثم حق العلماء احترامهم وإجلالهم وموالاتهم والذب عنهم. وهذا المعنى، الجملة الأخيرة فيها مناسبة تناسب كتاب التوحيد، وهي أن من أثر التوحيد على قلب صاحبه أنه لا يرضى أن تكون لأحد عليه منه إلا الله عز وجل. فإذا أحسن إليه أحد بشيء من المعروف فيكافئه حتى يبقى قلبه لا يعرف إلا الله عز وجل، ولا يرى لأحد عليه فضلا إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها لما تبعث بالصدقة إلى بعض الفقراء تقول للرسول الذي ترسله: إذا دعوا لنا بشيء أخبرنا حتى ندعو لهم بمثله ويبقى أجرنا على الله. نعم، لأنه قد يدعو هذا الفقير للمتصدق بدعاء يساوي هذه الصدقة، فقال: أخبرنا بماذا دعوا لنا حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا، ويبقى أجر الصدقة أجرا خالصا لله عز وجل. فهذا من فقه عائشة رضي الله تعالى عنها. وأيضا من أثر هذا الباب ما جاء في الصحيح، في صحيح مسلم، من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر ما بايعوه عليه، قال: وأسر إلينا شيئا، أسر إلينا ألا نسأل الناس شيئا. قال عوف: فلقد رأيت أولئك النفر، أي من الصحابة الذين بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام على ألا يسأل الناس شيئا، قال: فلقد رأيت أحدهم يسقط سوطه فلا يقول لأخيه ناولني إياه حتى لا يسأل الناس شيئا. مع أن هذا السؤال جائز، لكن لكمال حرصهم على ألا يكون لأحد عليهم منة ولا فضل حتى في هذه الأشياء اليسيرة، هذا يدل على كمال تحقيقهم للتوحيد وعظيم أثره على نفوسهم وقلوبهم. قال الشيخ في مسائل الباب: فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاؤه من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، تقدم شرع هذا، الرابعة المكافأة على الصنيعة، إذا صنع إليك شيئا أن تكافئه، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، ما إذا استطاع أن يكافئه بمثل عطاء فليفعل، فإلا فيجتهد في الدعاء حتى يغلب على ظنه أنه قد كافأه، السادسة قوله: حتى تروا، الأصح حتى تروا بضم التاء، حتى تروا أنكم قد كافأتموه، يعني تنبه أيها المسلم إلى هذه الجملة: حتى تروا أنكم قد كافأتموه، أي تدعو له وتلح له في الدعاء له والسؤال حتى يغلب على ظنك أن دعاءك له يساوي ما أعطاك من المعروف. نقف عند هذا الباب.